إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المتن المبارك وسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من نظم العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على القدير الباقي. مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر آبيه آدم، وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد، وذا مخرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، وقد روى الثقات عن خير الملا ب بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذات أقبح المناهي. فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور، لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتقاد الند للرحمن فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسردا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاقه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحح عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر. بما أتى به الرسول المعتبر. فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال، وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إيهام: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا: وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول: ما الرب، ما الدين، وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه،
وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونا فحما فيحيون وينبتونا كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول ولا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يفور بذنب دون الشرك إلا إذا استحل وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغ إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبى ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب مبين. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس عبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وكان قبل ذاك في غار حرى يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا، مع كل مسلم له قد صحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مزعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما، فالستة المكملون 10 وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن، أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وقطؤهم يغفره الوهاب. قاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمعا، فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهاء، كما حمدت الله في ابتداء، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبياتها يسر، أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة يسر وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة، فالياء بعشر والسين بستين والراء بمائتين، مجموعها سبعون ومائة بيت. أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، مجموع رموز كلمة الغفران الألف بواحد واللام بثلاثين والغين بألف والفاء بثمانين والراء بمئتين والألف الثانية بواحد والنون بخمسين، مجموعها اثنتان وستون وثلاثمائة وألف. فهذا تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. وهي عادة عند كثير من الناظمين أنهم كانوا يضمنون في آخر أبيات ما ينظمون عدد الأبيات وكذلك تاريخ الانتهاء من النظم بتلك الطريقة المعروفة بحساب الجمل وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة. ففعل ذلك الشيخ رحمه الله، وإن كانت الأبيات تزيد عشرين بيتا على ما ذكره رحمه الله تعالى، ولعله أسقط من ذلك ما كان من التوطئة بين المقدمة التي شرع بعدها في بيان مباحث تلك المنظومة. قال رحمه الله تعالى: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهاء، كما حمدت الله في ابتداء، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء، اللهم اغفر له وارحمه وتقبل منه صالح الأعمال يا رب العالمين. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. رحمه الله رحمة واسعة. هذه المنظومة سلم الوصول شرحها الشيخ العلامة رحمه الله الناظم في كتابه المعروف الذي سماه معارج القبول، وقد بين فيه مباحث العقيدة السلفية التي هي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والحق أن كلام القريبين منا زمانا ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الاستقامة على منهاج النبوة ولزوم منهج السلف والقص على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الحق أن كلام هؤلاء القريبين يكون أقرب في الوصول إلى القلب والنفس من كلام الأئمة المتقدمين، وذلك لضعف المتأخرين من الطلاب. والبركة كل البركة في كلام العلماء المتقدمين من سلفنا الصالحين، ولكن قد من الله تبارك وتعالى على كل عصر بأئمة وعلماء يأخذون بأيدي الناس إلى سبيل الرشاد والهدى، ولكل عصر رجاله. فالأخذ بحفظ هذه المنظومة مع بعض شيء فيها يأتي في محله بحول الله تبارك وتعالى وقوته، مما يتعلق بالنظم ضرورة شعر أو مما يتعلق بالمعاني فيما روجع في بعضه الشيخ رحمه الله تعالى. الحق أن الأخذ بحفظ هذا النظم يقرب العقيدة تقريبا، وهو سهل سمح، فيه بعض رواء الشعر. وقد أوتي الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ملكة في النظم عجيبة، وله منظومات كثيرة، وقد نظم الفقه كله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله منظومة أخرى في العقيدة أيضا، وله رحمه الله منظومة ميمية بديعة في بيان فضل العلم وآداب طلبته والحث على النهل من معينه الصافي، فيها من رواء الشعر ومائه الكثير والكثير. على طلاب العلم أن تكون همتهم عالية وألا يستكثروا الأبيات وألا يستطيلوا الشرح، وأن يقبلوا على ذلك، فإنه سهل سمح ميسر، وكل ما نهل من معين الكتاب والسنة فهو كذلك على تلك الصفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.